بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا برنامجكم المبارك بعون الله دار السلام، ولقاء اليوم هو تفسير سورة الشمس. قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وما بعدهن من آيات. الشمس أقسم الله عز وجل بها هنا، لكن ذكرها في القرآن كثير. وأنت تعلم أن بعض سور القرآن إنما سميت بأسماء لم تتكرر في غيرها، كما سيأتي في قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فإن الفيل لم يذكر إلا في هذه الصورة. وقول الله عز وجل في سورة الماعون: ويمنعون الماعون، فإن الماعون لم يذكر إلا في هذه الصورة. لكن الشمس سميت بها هذه الصورة لأن الله عز وجل قال: والشمس وضحاها. لكن الشمس نفسها جاء ذكرها في القرآن كثيرا، جاء ذكرها على أنها آية من أعظم آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجاء ذكرها في خبر النمرود مع نبي الله وخليله إبراهيم، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وجاء ذكرها في أنها تجري لمستقر لها، قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مستقرها أنها تسجد تحت العرش. كذلك القمر جاء القسم به في قول الله عز وجل: والقمر إذا اتسق، وقول الله عز وجل: كلا والقمر. وسميت سورة كذلك باسم سورة القمر، قال الله عز وجل فيها: اقتربت الساعة وانشق القمر. فكما أن هناك سورة اسمها سورة الشمس، هناك سورة اسمها سورة القمر. والله عز وجل قال هنا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. تلاها بمعنى تبعها، لكن تبعها في ماذا؟ بعض أهل العلم يقول القضية قضية حجم، والبعض يقول إنما إذا غابت الشمس ظهر القمر، لكن القمر له منازل، في حين أن الشمس تبقى على جرم واحد. والله عز وجل قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فمن تلك المنازل أن يكون هلالا. والله عز وجل قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذان الشمس والقمر أخبر الله أن أحدهما آية مبصرة وأن الآخر آية ممحوة. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل أي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة أي الشمس، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. كذلك قرن الله عز وجل بينهما في أهوال يوم القيامة، قال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فتجمعان ويذهب ضوءهما. فالاقتران ما بين الشمس والقمر كثير جدا في كلام الله عز وجل، ويطلق عليهما من حيث لغة العرب القمران، لأن القمر لفظ مذكر والشمس لفظ مؤنث، ومن سنن العرب في كلامه التغليب، فيغلبون المذكر على المؤنث، فلذلك قالوا القمران ولم يقولوا الشمسان. ومن هنا جاء قول المتنبي: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. وهذه مبالغة منه، يريد أن يتقرب بها إلى ذلك الحاكم الذي والأمير سيف الدولة عندما توفيت إحدى قريباته. المقصود الاقتران ما بين الشمس والقمر في كلام الله، كذلك هما مقترنان كثيرا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل حبس الشمس عن نبي من الأنبياء، وقد دل حديث آخر على أنه يوشع ابن نون الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. قال شوقي رحمه الله: قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. كذلك القمر جاء في أحاديث كثيرة، كما في حديث جابر بن سمرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يضحيان، فجعل ينظر إلى القمر وينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عندي أجمل من القمر، وقد مر معنا هذا الحديث كثيرا. المراد أن لفظ القمر لفظ الشمس كما هو شائع في كتاب الله عز وجل مذكور، كذلك هو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقسم ربنا فقال وهو خير القائلين، قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي أعقبها جاء بعدها، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فأقسم الله عز وجل بالليل وأقسم الله عز وجل بالنهار قبل ذلك، وهما مطيتان عظيمتان تدخر فيهما الأعمال الصالحة. لكنني سأرجئ الحديث عن النهار والليل إلى السورة المعنية بهما، وهي قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، لأنني تحدثتها هنا عن الشمس والقمر. فقال ربنا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، فتحدث الله عز وجل عن بنيان السماء وهو بنيان عظيم. فقال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. طحا في اللغة يأتي بي على معان، من معانيه الذهاب في كل شيء، ومنه قول علقمة طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب وقت حان مشيب. وعلقمة هذا أحد شعراء العرب في الجاهلية، ويقال له علقمة الفحل لقصة وقعت له مع امرئ القيس الشاعر الجاهلي الآخر المعروف بذي القروح والمعروف بغير ذلك من الألقاب، بالملك الظليل مثلا. فقال طحى بك قلب في الحسان طروب، أي ذهب بك كل مذهب. لكن هنا قول الله عز وجل، قول الله عز وجل والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، قالوا إن الإبدال ما بين الدال والطاء كثير في كلام العرب، فحملوها على قول الله عز وجل والأرض وما دحاها، وقد دل القرآن على ذلك في سورة أخرى. فقال ربنا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، ثم قال جل ذكره ونفس وما سواها. فأقسم الله عز وجل بهذه النفس البشرية التي هي بعيدة الأغوار. وذكر النفس في القرآن كثير، ولو أن لكل نفس ظلمت، ربنا عز وجل يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فالقرآن كثير الحديث عن النفس، وإذا النفوس زوجت وغير ذلك كثير. لكنك إذا تأملت القرآن وتأملت السنة علمت أن الروح ما دامت ممتزجة بالبدن تسمى نفسا، فيطلق على كل قوانا ونحن أحياء نفس، ولهذا تحاسب تحاكم تتوفى تجادل ينسب إليها كل شيء. فإن خرجت سميت روحا وخرج اسم النفس عنها. وهذا كثير في القرآن كثير في السنة. عندما يقال تعظيم النفس إنما يراد تعظيم النفس البشرية بإطلاق ما دامت روحها مقرونة بجسدها. يقال هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. هذه أبيات لابن سينا. ويقال إن شوقي عرضها بقوله ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي، هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. وكلاهما كان يتحدث عن النفس البشرية، ومهما كانت فصاحتهما وبلاغتهما وحديثهما عن النفس لن يرتقي مثقال ذرة إلى حديث القرآن عن النفس، لأن الله عز وجل خالق هذه الأنفس. الأنفس تلوح لها الشهوة فتتبعها، فيأتي خوفها من الله فيحجمها، يعتريها الغضب فتقول ما لا تحب، ويعتريها الرضا فتسرف في القول وتبالغ في المدح، يأتيها الخوف من الفقر فترزق الشح وأحضرت الأنفس الشح، يحسن ظنها بالله فتنفق ولا تبالي تعلم أن عند الله العوض، يتغلب عليها الشيطان أحيانا فيوسوس فربما أطاعت سزلهم الشيطان، تأتيها أحيانا لمة الملك يدنو منها يقترب منها فيرشدها إلى الخير وفقها إلى الخيرات، يسير بها في عالم الطهر والبركات والأفضال، لأن الملائكة هذا شأنهم. وكل ذلك يدلنا على أن النفس البشرية خلق عظيم من مخلوقات الله. ويهود تقول يا محمد من روح، فأنزل الله عز وجل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبيت الإنسان يعزم على أمر ثم يصبح وقد نفض يده منه والله يحول بين المرء وقلبه، ويصبح ولم يفكر في شيء في شأن، ثم يصبح قد وجد في نفسه عزما عليه فيأتيه ويترك ما سواه. وكل ذلك يدل على أن وراء ذلك رب عظيم كريم، وأن هذه الأنفس مملوكة لله، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فأقسم الله عز وجل هنا بالنفس البشرية قائلا ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، بعضهم رزق الفجور وبعضهم رزق التقوى، وهما مجتمعان في نفس بني آدم، فمن رفع ما فيه من التقوى والتزكية وأعظم وطئه على نفسه من حيث الفجور سادت وحققت المراد. قال الله ونفس وما سواها، فألهمها جل وعلا فجورها وتقواها، وهذا هو مناط التكليف. الملائكة جبلوا طبعوا على عبادة الله، فلا يجري عليهم قلم التكليف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن معشر بني آدم ضعفاء مكلفون، فينا نوازع خير وفينا نوازع شر، فينا بذرة فجور وفينا بذرة تزكية وخير، فينا رغبة فيما زين لنا من الشهوات، وفينا رغبة في أن نطيع رب البريات ونحيا حياتنا ونقضي أيامنا وليالينا ما بين هذا وهذا، حتى يأتي يوم الموافاة. يوم الموافاة يوم يعني يوم لقاء الله، يوم أن تقبض أرواحنا، إما على خير وإما على شر، إما على إيمان وإما على كفر، إما على بر وإما على فسق. والخواتيم ميراث السوابق، والقلوب بيد الله، والقلوب له مفضية والسر عنده علانية. فمن علم الله صدق طويته وحسن سريرته وكتب الله في الأزل فلاحه ختم له بخير ولقي الله على خير، ومن ساءت سريرته وخبثت طويته وشقيت طينته ختم له بالفسق، ختم له بالفجور، ختم له بما لا يرضي الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فلقي الله على ما يستعيد العباد الصالحون ربهم أن يلقوه عليه. فالله عز وجل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. والمراد من هذا كله بيان عظيم هذا القسم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال ربنا قد أفلح من زكاها، الفلاح حصول المقصود، حصول البغية، نيل الإنسان ما تمناه، كل ذلك يسمى فلاحا، وقد عظمه الله عز وجل في كتابه، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك العربي بعد أن سأله قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا، قال أفلح إن صدق. فسعي الإنسان إلى الفلاح عظيم المقصد، جليل المطلب، كل نفس بشرية سوية تطلبه تنشده تريده. فقال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، ربها على الخير، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مغالبة، كونك تعطي وأنت تخشى الفقر وترجو الغنى ليس بالأمر الهين، لكن اليقين بعطاء رب العالمين يجعلك تنفق، كونك تترك فراشك الوثير ثم تقوم بين يدي الله تعبد الله تسأله ترجوه، تقف بين يديه تصلي، هذا يدل على يقينك بأنك سترقى ربك لا محالة، وأن الله لن يضيع أجرك. كونك تعكف على والديك أحدهما أو كلاهما تبره تقوم بحقه تنشد مطالبه تؤدي ما يبتغيه منك وما يريده، تخفض لهما الجناح تحسن لهما الكلم، تفر من مواطن غضبهما وأنت عند أقدامهما، لا ترجو بهما إلا رضوان الله ورحمته، هذا من تزكية النفس، هذا من رفعة شأنها، هذا من علو كعبها. كونك تأتي للأرامل لليتامى للمساكين للمحاويج فتفقدهم، إن سألوك أعطيتهم، وإن أتوك أكرمتهم وإن بعدوا عنك تفقدتهم، كل ذلك يدل على أن نفسك زاكية راضية مؤمنة صابرة، تعلم أن ما عند الله شيء أعظم شيء أكبر. يأتيك خصمك، يأتيك جارك، يأتيك عدوك، يسرف في القول، يكيل لك التهم، يذمك بما ليس فيك، يعيبك، وأنت صابر محتسب. إن كنت صائما قلت اللهم إني صائم، وإن كنت غير صائم قلت في غير رمضان عفى الله عنا وعنك. ترجو من الله الصفح، ترجو من الله الغفران، هذا تزكية نفس وعلو همة، وأنفس تنشد الجنة حقا. ترى المحارم، ترى العورات، فتغض بصرك، تخشى الله والدار الآخرة، تعلم أن لك عورات لا تحب أن يراها أحد، وتعلم أن الله تعبدك بأن تغض بصرك وتحصن فرجك، فتنأى بنفسك عن هذه المواطن وعن تلك البقاع، وتحفظ لأخيك، لجارك، لصديقك، لعامة المسلمين عوراتهم فلا تكشفها ولا تقول شيء من ذلك منها، فيحفظ الله عز وجل لك عورتك، ويصون الله لك سوءتك، ويختم الله عز وجل لك بخير. كل ذلك أيها المبارك من تزكية النفس، من طهرها، من سعيها في الحصول على رضوان ربها جل جلاله. ولهذا يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا يمكن أن تكون خاتمتها كخاتمة من أسرف على نفسه واتبع الشهوات وسلك طريق الغي وأبعد عن طريق الحق والصواب. ثم قال الله عز وجل: وقد خاب، أي خسر، ولم يتحقق المراد، ولم ينل المقصود. من دساها؟ دس في اللغة بمعنى أخفى، وهو هنا بمعنى حال بين نفسه وبين طرائق الخير، حال بين نفسه وبين طرائق الخير. فهذا حكم الله عز وجل له بالخسران، وقضى الله عز وجل له بالخيبة. قال ربنا في حق الصالحين: قد أفلح من زكاها، وقال هنا: وقد خاب من دساها. ولفظ خاب جاء في القرآن كثيرا، الله يقول: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. وهنا جل وعلا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، حال بين نفسه وبين الخيرات. كيف يكون ذلك؟ الإنسان يجعل الله عز وجل بين عينيه أمارات الخير وبواعث الفضل ودواعي رضوان الله، فإن صم أذانه ورانا على قلبه وأبعد بنفسه عن تلك البواعث والمواطن والدواعي هلك. وأول طرائق الهلاك ترك الصلوات. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد أن ذكر الصالحين الأخيار والأنبياء الأبرار والمتقين الكبار من عباده، أولئك الذين أنعم الله عليهم، فقال عز وجل بعدها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهنا يقول ربنا في سورة الشمس: وقد خاب من دساها، أي جعلها ترتع في الشهوات في المحرمات، يسمع الأذان فلا يرعوي أن لا يجيبه، ويرى العورة فلا يتقي الله بل ينظر إليها، ويرى المسكين فلا يخشى الله بل يصده ويرده، ويبصر والديه فلا يدركه من الحنان مثقال ذرة بل يخاطبهما ليغلظ الأقوال ويصد عنهما ويقبل على غيرهما. والله لما ذكر الأخيار قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نال السلامة في هذه المواطن الثلاث لما كان عليه من تقوى الله ومن بره بوالديه ومن قيامه بالصلاة. الله عز وجل يقول هنا: وقد خاب من دساها. كذلك والعياذ بالله من طرائق الخيبة أن لا يبالي الإنسان بطرائق المسكرات، يلهث وراءها ويسعى إليها ويدفع فيها ما يدخره من مال حتى يذهب عقله، فإذا أذهب عقله ساء أدبه مع الناس ومع ربه، فكان من الهالكين. وقد جاءت الأحاديث تبين أن الخمر أم الخبائث، والله يقول إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن المؤسف حقا أن يشيع في المسلمين أن هذا الأمر أصبح إلى العادات والأعراف أقرب منه إلى المنهيات، بل الخمر من كبائر الذنوب، وقد لعن الله نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها 10 من الناس، ولا يعرف في الشرع أن الله لعن أو رسوله لعن 10 بسبب ذنب مثل الخمر، أعاذنا الله وإياكم منها. فكل ذلك مندرج في قول الله عز وجل وقد خاب من دساها، وكفى بالمرء خسرانا أن يحكم رب العالمين عز وجل عليه بالخيبة. فقال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ذكر الله عز وجل لهؤلاء الملأ من قريش خبر نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، يجتمع معه في أمور، كلاهما في جزيرة العرب وكلاهما من العرب. فقال كذبت ثمود بطغواها، قبيلة عربية من العرب البائدة، الباء هنا سببية أي بسبب طغيانها، ويمكن أن يقال متلبسة بالطغيان تجاوز الحد. ثم هذا الإجمال جاء مفسرا في هود، جاء مفسرا في الأعراف، جاء مفسرا في مواطن كثر. فقال الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث، تصدر قام أشقاها، الشقاء والسعادة ضدان ولا يعرفان إلا بالخواتيم بعد البعث والنشور، هو مما يؤمر الملك أن يكتبه ونحن أجنة في بطون أمهاتنا إحدى الكلمات الأربع، شقي أم سعيد. والله عز وجل لما قسم خلقه يوم القيامة قسمهم إلى هذين القسمين، قال جل ذكره في كتابه العظيم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فالله عز وجل يقول إن انبعث أشقاها، أشقى ثمود وأشقى الأولين قاطبة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمه قدار ابن سالف، ويعرف بأحيمر ثمود، ويعرف بأنه عاقر الناقة. الله يقول كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. نسأل الله أن يجعلنا أئمة في الخير يهدون بأمره ويدعون إلى دينه ويرشدون الناس إلى جنته ويخوفون الله ويخوفون الناس من عذاب الله وعقابه وناره. هذا الرجل جعله الله عز وجل شقيا، وجعله أشقى الأولين، وجعله دون غيره، كلهم شاركوه في الرغبة لكنهم أحجموا في الفعل، فكانوا شركاء معه وإن كانوا دونه في الإثم والعقوبة، وإن كان لن يخلو من عقوبة كما كتب الله ووقع. إذ انبعث أشقاها، قال الله عز وجل في سورة أخرى فتعاطى فعقر، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، لم يذكر الله هنا اسم الرسول لكن ذكره في آية أخرى وإلى ثمود أخاهم صالحا، فعرف أنه صالح، القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، أضاف إلى الله إضافة تشريف تخويف حتى يعرفوا قدر الله شيئا من عظمة ربهم. وقد كانت هذه الناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، ومع ذلك تجرأوا عليها. قال الله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكانوا يشربون يوما وتشرب الناقة يوما ثم يحربونها في اليوم الذي لا يأتون فيه إلى البئر. آية عظيمة لها، وقد قال آية عظيمة لهم، وقد قال لهم نبيهم كما في هود فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، تجرؤا على الله وطغيانا وكفرا. فقال هنا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه لم يصدقوا وعيده. والرسل صادقون فيما يقولون، مصدقون فيما يقال لهم، هم ينبئون عن الله يخبرون عنه، جعلهم الله عز وجل رسلا إلى عباده إلى خلقه، فتصديقهم إجلالهم محبتهم واتباعهم كل ذلك دين وملة وقربة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقال هنا جل وعلا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، والذي عقرها واحد، لكن كانوا متفقين معه راضين بما صنع. وهذا نظيره في السنة حديث أبي طلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حج، فجاء أبو طلحة أو جاء غيره بحمار وحشي صيد، والله يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فأراد أن يطعم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هل دلكم، هل أحد منكم دله عليه؟ قالوا لا. قال هل أحد منكم عاونه عليه؟ قالوا لا. قال فكلوا إذن. لماذا كلوا إذن؟ لأنه لو كان أحد منكم قد دله أو كان أحد منكم قد عاونه في ذلك الصيد لأصبح شريكا معه. فهذا قاعدة عامة في شرع الله. نعم الذي انبعث شخص واحد هو قدار بن سالف أشقى الأولين، لكن كانت كل ثمود إلا المؤمنين منهم كانوا راضين بصنيعه، راغبين فيما فعل، مقرين له فيما أتى. فقال الله عز وجل فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أهلكهم الله تبارك اسمه بعد 3 أيام تتابعت فيها حتى ألوانهم. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فوقع عليهم ما كتب الله، قال ربنا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الإنسان في البشر بعضهم مع بعض، قد يقتل الإنسان الأب وينسى أن هذا الابن سيأخذ بثأر أبيه، وقد يقتل الرجل قوما فينشأ بعد حين من يسترد الثأر. هذا الخوف من العاقبة، خوف من العقبة، خوف من العقب، كلها بمعان متقاربة. لكن الله عز وجل أجل وأعظم من ذلك كله، بل لم يبق الله عز وجل منهم أحد حتى يبكي عليهم، ولهذا قال فهل ترى لهم من باقية. نسأل الله العفو والعافية. فهل ترى لهم من باقية؟ قال ونجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فالله عز وجل نجى صالحا، نجى المؤمنين الذين معه، ولم يعد أحد حتى يبكي أسا أو حسرة على أولئك القوم الذين قال الله فيهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والمقصود من هذا كله أيها المبارك، هذه سورة الشمس أقسام متتالية متتابعة، ثم تنتهي بقول الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آيات كونية تدل على عظمة الله، تشهد على وحدانيته، تدل على ربوبيته، تدعو إلى إفراده بالعبادة. وهذه التي يقسم الله عز وجل بها يكون حالها يوم القيامة يختلف، فأما الشمس فتكور، وأما القمر فيخسف، وأما النجوم فتنكدر، وأما الليل والنهار فيذهبان، إذ ليس في الجنة ليل ولا نهار، إذ ليس في الجنة ليل ولا نهار، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، كذلك السماء تبدل، وكذلك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإنما يرث المؤمنون أرض الجنة. الله عز وجل قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض؟ أرض الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ولهذا قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال كثير من أهل العلم الأرض هنا كذلك هي أرض الجنة. والإرث كما مر معنا كثيرا أعظم طرائق التمليك، ولهذا قال الله الذين يرثون الفردوس، فالإرث أعظم طرائق التمليك. فقال جل وعلا هنا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، ثم جاء ذكر النفس. فإذا كانت الشمس تكور والقمر يخسف والليل والنهار يمحوان، فإن النفس تبقى وتعود إلى صاحبها، ويكون بعد ذلك التقاؤهما التقاء لا نزاع بعدها، يأتي الخلود، سواء كانت تلك النفس قد آمنت فاستحقت الجنة أو كانت قد كفرت فاستحقت النار، فلا أهل النار يخرجون منها وكذا وكفى بذلك غم، ولا أهل الجنة يخرجون منها وكفى بذلك فرحا، لأن الروح تصبح مع الجسد أعظم اتصالا من اتصالهما في الحياة الدنيا. فسبحان من هذا خلقه، وسبحان من هذا أمره، وسبحان من هذا قضاؤه، وسبحان من هذه حكمته، وسبحان من هذا كلامه. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المباركون، والعلم عند الله.